وطني وطني.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين: الظريف يقول إن العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل بالإرهاب الاقتصادي. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الإبداعات الدفاعية تشكل العنصر الأساسي لزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية جنوبية مدينة غزة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. بعث الرئيس الأندونيسي ببرقية إلى آية الله إبراهيم رئيسي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع إيران في إطار رفع مستوى العلاقات الثنائية وخدمة للسلام العالمي. كما بعث الرئيس الأوغندي يوري موسفيني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب آية الله السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار الرئيس يوري موسفيني إلى أن أوغندا وإيران تجمعهما علاقات ثنائية ودية، مهربا عن أمله بترسيخ وتعزيز هذه العلاقات في المستقبل. كما بعث الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا ببرقية إلى الرئيس الإيراني المنتخب هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران. أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الجريمة الأمريكية قبل أكثر من 3 عقود بإسقاط طائرة ركاب إيرانية في مياه الخليج الفارسي. وقال ظريف إن قبل 33 عاما في مثل هذا اليوم أسقطت الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية وقتلت 290 مدنيا كانوا على متنها، فأنا بصفتي دبلوماسيا شابا حينها رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن المأساة الإنسانية التي تسببت بها. وأكد ظريف أن العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم أيضا عبر الإرهاب الاقتصادي ضدهم. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن أهم قضية نواجهها اليوم في التصنيع العسكري هي قضية التغيير والتطور، مؤكدا أن الإبداعات الدفاعية تشكل العنصر الأساسي لاقتدار البلاد وزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة. وبين العميد أمير حاتمي أن مسيرة التقدم في إيران بدأت بالانتصار العظيم للثورة الإسلامية واستمرت حتى الآن وستستمر كذلك، مضيفا أننا نسعى للبحث عن نماذج جديدة من تطوير الصناعات الدفاعية في مسيرة الحفاظ على القدرات الدفاعية للبلاد وصيانتها ورفع مستواها. خرج المئات من أهالي مدينة البصرة جنوب العراق بمسيرة جابت شوارع المدينة، وشارك فيها ممثلون عن القوى الدينية والسياسية وفصائل المقاومة الإسلامية للمطالبة بطرد القوات الأمريكية من البلاد. من جهة أخرى أفاد مصدر أمني عراقي باستشهاد وجرح عدد من المدنيين إثر هجوم شنته عناصر داعش الإرهابية في محافظة الأنبار. وفي سياق متصل استهدفت العصابة الإرهابية خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل الشمالي العراق وخطا في قضاء الدبس بمحافظة كركوك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وثانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر أمني بوقوع شهداء وجرحى أثر تعرض داعشي ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الأنبار غرب العراق، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين مدنيين وأصابة 3 آخرين. وأكد المصدر استنفار الحشد العشائري والقوات الأمنية هناك استعدادا لأي تحد أمني في المنطقة. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المحلية بأربيل اليوم السبت انقطاع تيار الكهرباء عن عدد من القرى في محافظة أربيل نتيجة القصف التركي المكثف على تلك المنطقة. وقالت الوزارة أن الكهرباء انقطعت عن 4 قرى في ناحية ويرتي بسبب القصف المكثف الذي شنته الطائرات الحربية التركية. إلى ذلك أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهده الأقليم والعراق عامة. وتعاني العديد من المدن العراقية من مشاكل بتجهيز الطاقة الكهربائية أدت لمظاهرات واعتصامات واحتكاكات مختلفة مع القوات الأمنية. وأعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية يوم السبت عن استهداف 2 ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك. وتشهد محافظة ديالى أكثر عمليات استهداف لأبراج الطاقة، حيث تتعرض خطوط نقل الطاقة لعمليات استهداف يومية. وحذرت النائبة عن محافظة ديالى ناهد الدايني اليوم السبت من تسييس التظاهرات الشعبية ضد تردي تجهيز الطاقة الكهربائية والخدمات وتحويلها إلى تصفية حسابات حزبية. وفي مدينة البصرة جنوب العراق، خرج أهالي المدينة بمسيرة حاشدة للتنديد بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي بين الحدود العراقية والسورية، وأدى إلى استشهاد كوكبة من المرابطين على تأمين الحدود العراقية السورية من تسلل تنظيم داعش الوهابي. وقال أمين عام حركة المقاومة الإسلامية ثأر الشهداء السيد عبد الحكيم الموسوي أن كل خراب وكل فساد وكل إرهاب أمريكا هي راعيته، وهي راعية داعش، أكبر مؤامرة استعمارية في الشرق الأوسط. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شنت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء أمس عدة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة الاحتلال قصفت بعدة صواريخ مقاعين في منطقة السودانية وجنوب غزة. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة. أفادت مصادر الكيان الإسرائيلي بأن سفينة تجارية تابعة له تعرضت لهجوم شمالي المحيط الهندي. وأفادت هذه المصادر بأن نيرانا اشتعلت في سفينة شحن كانت راسية في ميناء جدة قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات. هذا ولم يعلق المسؤولون الصهاينة على هذا الاستهداف حتى الآن. حول تعرض السفينة الإسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي، نستمع إلى التقرير التالي.
رواية الاحتلال الإسرائيلي تقول بالفعل بأن السفينة التي ترفع علم بنما هي مملوكة بالكامل أو بشكل جزئي لأحد رجال الأعمال الإسرائيلي، لكن البحارة الذين على السفينة أو طاقم السفينة إذا صح التعبير هم ليسوا من الإسرائيليين، وإنما هي كما قلنا يعني سفينة كما يقولون فقط مملوكة لإسرائيلي. الآن بدأ الحديث يدور عن أن هل العملية مقصودة أو غير مقصودة. أحد الصحفيين الإسرائيليين وهو عميد بيكال يقول قبل لحظات على قناته على تيليجرام، يقول بأن هذه رسالة على ما يبدو من الإيرانيين لنا بأنهم قادرون حتى على ملاحقتنا في البحر. ولذلك اعتبر بأن الحادث ليس حادثا عرضيا وإنما حادثا مقصودا، وبأن يعني ما تم كان فيه رسالة موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي على حد تعبيره. حتى هذه اللحظة الاستخبارات الإسرائيلية تقول بأنها تقوم بدراسة الحادث وأنها على تواصل مع طاقم السفينة وعلى تواصل مع مالك السفينة لتفهم ماذا حدث بالضبط في منطقة المحيط الهندي، على ما يبدو بأن السفينة كانت متوجهة نحو الخليج الفارسي، وعلى ما يبدو بأنها كانت سترسو في ميناء إماراتي على حد تعبيرهم. لكن كل هذه تبقى توقعات، حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء رسمي عن الإسرائيليين، لم يصدر أي شيء سوى كما قلنا أن هناك حريق بالفعل شب في سفينة كانت ترفع العلم البنمي، وأن طاقم السفينة لم يصابوا بأضرار، وأنها مملوكة لأحد رجال الأعمال الإسرائيلي.
استشهد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوة الاحتلال أطلقت النار على الشاب محمد فريد علي حسن في العشرينات من عمره، ما أدى إلى إصابته في منطقة الصدر أثناء تواجده على سطح منزله، واستشهد لاحقا بعد نقله إلى المستشفى. وأفادت المصادر ذاتها بإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال في منطقة الرجل أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من بلدة قصرة، واندلاع مواجهات مع قوة الاحتلال. أكد المتحدث العسكري باسم كتائب المقاومة الوطنية في فلسطين أبو خالد أن الفصائل تمكنت منذ الأيام الأولى بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة من تعويض ما تم إطلاقه من صواريخ على الأراضي المحتلة. وذكر أبو خالد أن المقاومة الفلسطينية لديها 10 تخصصات في صفوف مقاتليها، ولم تستخدم سوى 2 في معركة سيف القدس، مؤكدا أن التخصصات الأخرى هي عبارة عن جحيم لإسرائيل. طالبت قوى المعارضة البحرينية سلطات آل خليفة بالكشف عن مصير النائب السابق أسامة التميمي عقب اعتقاله من قبل قوة النظام من المستشفى التي يتعالج فيها من جلطة دماغية أصيب بها. التفاصيل في التقرير التالي.
لا تزال قضية اعتقال النظام البحريني للنائب السابق أسامة التميمي تتفاعل في أوساط الشارع والمعارضة التي طالبت القوى السياسية فيها بالكشف عن مصيره، خصوصا وأنه اعتقل من قبل قوات النظام وهو في المستشفى التي يتعالج فيها من جلطة دماغية أصيب بها. وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن التميمي تعرض للإخفاء القسري، حيث اعتقل بعدما كشف في تسجيل له عن تعرضه للتسمم في السجن، وحمل الملك حمد بن عيسى مسؤولية ذلك. المعارضة البحرينية بالإضافة إلى الناشطين الحقوقيين دعوا المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة التميمي المعروف بمواقفه المعارضة للنظام، وكانت قوات النظام قد نزعت الأجهزة التنفسية عنه أثناء اعتقاله، كما اقتحمت شقته وكسرت الأبواب وصادرت جميع الأجهزة.
نحن نطالب بكشف مصير أسامة التميمي النائب السابق، ونرجو أن يفصح عن المكان الذي هو فيه، وحقيقة نرجو أن يفرج عنه ويعاد إلى المستشفى الذي كان يتعالج فيه قبل أن تختطفه السلطات.
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان نظم ندوة إلكترونية لإحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في البحرين، وأعرب خلالها عضو مجلس اللوردات البريطاني بول سكريفن عن أسفه من أن لندن فضلت مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وصفقات الأسلحة على حقوق الإنسان. ودعا سكريفن الحكومة البريطانية إلى التوقف عن تمويل البحرين حتى يسمح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة المنامة للكشف عن وضع حقوق الإنسان. بدورها لفتت المنسقة البرلمانية للحملة ضد تجارة الأسلحة كايتي فالون إلى أن الاضطهاد لا يزال قائما بسبب الدعم الذي تقدمه بريطانيا للبحرين. وتواصل سلطات نظام المنامة في قمع المعارضة بكل أشكالها في محاولة منها لإسكات الشعب البحريني.
إلى العناوين. الظريف يقول إن العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل بالإرهاب الاقتصادي. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الإبداعات الدفاعية تشكل العنصر الأساسي لزيادة القدرات القتالية للقوة المسلحة. طائرة الاحتلال الصهيوني تقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية جنوبية مدينة غزة. arabicradio.net دائماً للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
من زيارة الإمام الرضا عليه السلام. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد وموضوع آخر هو بعنوان جمعية أهل القلم الإيرانية، لنتعرف على أهم نشاطاتها وما تقدمه لأصحاب القلم من الكتاب والشعراء والمترجمين. لابد من الإشارة إلى أن اختيار الحديث عن جمعية القلم يعود إلى المناسبة الوطنية التي يشهدها تقويم الجمهورية الإسلامية الهجري الشمسي في يوم 14 من تير الموافق للخامس من يوليو تموز، يوما للقلم. وقد قيل إن سبب هذه التسمية يعود إلى أن هذا اليوم كان يشهد في العهد الإيراني القديم احتفالات كان يتم فيها تكريم الكتاب والمؤلفين. وقد قيل أيضا، وبحسب ما نقل عن أبي ريحان البيروني العالم الفلكي الإيراني، أن هذا اليوم هو يوم كوكب عطارد، وهو كوكب يعرف بكاتب النجوم والكواكب. عموما اليوم سنتعرف على نشاطات جمعية أهل القلم الإيرانية من خلال الفقرات التي أعددناها لحضراتكم. نرجو أن نحظى برفقتكم الكريمة. مستمعينا الكرام، تشكلت النواة الأولى لجمعية أهل القلم الإيرانية عام 1999 لتكون جمعية ثقافية غير ربحية إيرانية، لا تنتمي إلى أي جهة حزبية أو تنظيم سياسي أو ديني أو حكومي. ينشط في الجمعية بحسب ما ذكر في موقع أهل القلم نحو 200 عضو نشط، وهم من أبرز الوجوه الأدبية والعلمية والاجتماعية والسياسية في البلاد، وفيهم رئيسان سابقان لمجلس الشورى الإسلامي، ورئيس دار الثقافة للغة والأدب الفارسي، رئيس دار الثقافة للفن، وعدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي. تكون هذه المجموعة من الشخصيات المتميزة التشكيلة الرسمية الشاملة والوحيدة في البلاد، والتي تقدم خدماتها لجميع الشعراء وكتاب القصص والروايات وسيناريوهات الأفلام والتمثيليات والنقاد والمترجمين والباحثين والمفكرين في مجال العلوم الإنسانية في مختلف الشرائح العمرية من الكبار والشباب واليافعين. تسعى جمعية أهل القلم الإيرانية إلى تحقيق أهداف يمكن الإشارة إلى بعضها، مثل تحشيد أهالي القلم الملتزمين والمتعهدين سعياً وراء توفير مزيد من أجواء الحب والتعاون فيما بينهم، المساهمة في تنمية المستوى الثقافي والأدبي للبلاد، المساهمة في تنمية المستوى الكيفي والمادي والمعنوي للوضع المعيشي لأهل القلم في البلاد، السعي نحو تعريف الأدب والثقافة الأصيلة للبلاد إلى سائر الأمم والشعوب، السعي نحو صيانة حدود الحرية في التعبير والبيان ضمن الأطر المرسومة في الدستور، توفير القروض والمنح من المؤسسات المالية والبنوك واستلام الهدايا وإعطاء الجوائز وتكريم الكتاب ومكافأتهم، الدخول في مشاريع استثمارية مع مختلف الشركات الحقيقية والحقوقية لتوفير ميزانية الجمعية، تقديم الخدمات الفكرية والاستشارية للمؤسسات والمنظمات الثقافية والفنية المرتبطة لغرض تحديد القوانين واللوائح المطلوبة والنافعة لأهل القلم والتصويت عليها، بذل المساعي لتنمية ونشر ثقافة المطالعة في المجتمع عن طريق إقامة الندوات والمهرجانات والاجتماعات والمسابقات وإحياء المناسبات المختلفة، السعي نحو الإثراء الكيفي للأعمال الأدبية والبحثية من خلال التبادل المعرفي فيما بين أعضاء جمعية أهل القلم والمراكز الفنية والثقافية في داخل البلاد وخارجها عبر إقامة مختلف الدورات والورش التعليمية قصيرة الأمد وتوزيع المنشورات والأقراص المضغوطة والكتب التعليمية وغيرها، السعي نحو نشر القيم الإلهية والإنسانية ومختلف الأعمال الصادرة عن الجمعية، توفير الأرضية المناسبة لحضور الشعراء والكتاب والمترجمين أكثر فأكثر في الشؤون الاجتماعية لممارسة دور أكبر لهم في التطورات التاريخية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. دعونا أيها الأحبة لنتوقف على أهم الفرص والإمكانيات التي توفرها جمعية أهل القلم الإيرانية للكتاب والمؤلفين ولا سيما للمبتدئين الشباب منهم. ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وهذه المقابلة الهاتفية.
أرحب بكم مستمعينا الأفاضل وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بضيفي الدكتور مسعود الفكري الأستاذ الجامعي والكاتب الإيراني. دكتور، جمعية أهل القلم جمعية كبيرة تضم عدد من الكتاب والمؤلفين ولديها دور نشر أيضا، حتما هناك فرص وإمكانيات توفرها هذه الجمعية للكتاب والمؤلفين، هل هناك فرص وإمكانيات توفرها هذه الجمعية الإيرانية للكتاب والمؤلفين ولا سيما للمبتدئين الشباب منهم؟
طبعا كما يعلم المستمعون الكرام أن لدى الإيرانيين مجموعة كبيرة هائلة من الكتاب في مختلف المجالات، وأن الإيرانيين هم معروفون بأنهم أصحاب الكتابة والتدوين وأصحاب القلم، وإن هذه الجمعية التي أشرتم إليها جمعية تعني بتعريف بعدد كبير من هؤلاء وتصنيفهم حسب اختصاصاتهم المختلفة، لأن بعض الكتاب يكتبون في مجال الأدب والآخرون يكتبون في مجال الاجتماعيات، كذلك قضايا سياسية وقضايا وحتى بالنسبة إلى عدد الأطفال
والقضايا التربوية أيضا
والقضايا التربوية، يعني حسب آخر معلومات أن تقريبا أكثر من 40,000 كاتب إيراني من مختلف الشرائح العمرية هم الذين يقومون بتأليف الكتب، ولديهم موقع على الإنترنت يبث المعلومات عن هؤلاء الكتاب والتعريف بمنتجاتهم الأدبية وما ألفوه من الكتب والمقالات. وهناك ملاحظة، بما أن هؤلاء بحاجة إلى عنصرين أساسيين، العنصر الأول التعريف بمكانتهم واختصاصاتهم للقراء والتعريف بمؤلفاتهم وكتبهم، إن هذه الجمعية أولاً يحاول أن يحصل على مجموعة كأرشيف للمعلومات للكتاب والمؤلفين الإيرانيين. النقطة الثانية طبعا أن هؤلاء يقومون بالتبادل فيما بينهم حسب الاختصاصات الموجودة، فإن الكاتب في مجال قضايا الاجتماعية أو للمنتجات الأدبية يقيم علاقة مع نظرائه في نفس المجال، وإن هذا بنوع من التآزر في والتعاضد في هذا المجال
وتبادل الآراء والأفكار
وكيداً. وحتى إن هذه الجمعية أحياناً بالنسبة إلى مختلف المناسبات كإقامة المعارض للكتب يقوم بتوزيع بعض الإمكانيات لأجل الحصول على المصادر للكتاب من خارج إيران ومن داخل إيران، وهذا هو الدعم الثقافي طبعا. وفي الآونة الأخيرة لاحظنا أن هناك اجتماعات ومؤتمرات وندوات ولقاءات ملتقيات علمية وأدبية أقيمت من قبل الجمعية للتعريف ما بينهم ولتعريفهم على سائر الشرائح الاجتماعية في إيران.
طبعا على الصعيدين السمعي والمرئي دكتور كتبهم المنشورة.
طبعا
أحسنتم. طيب لنكمل دكتور فكري فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، ونعود إلى برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا لحلقة اليوم جمعية أهل القلم في إيران. مستمعينا الكرام، هذه عودة إلى موضوع الحديث عن جمعية أهل القلم الإيرانية، والتي تتكون من أقسام رئيسية هي عبارة عن اللجنة التأسيسية والمدير المسؤول والمجمع العام، لجنة الإدارة والمفتشين. هذه الجمعية تقدم خدماتها ودعمها للكتاب والمؤلفين الحائزين على خصائص وميزات نذكر منها: ألا يقل عمر المؤلف عن 18 عاماً، وألا تكون شهادته الدراسية أقل من الثانوية. المؤلفات يجب أن تخاطب اليافعين أو الكبر. ألا يقل عدد الصفحات عن 150 صفحة، على أن يكون عدد الكلمات في الصفحة الواحدة 350 كلمة، على أن تكون النصوص مصححة ومعدلة. تحظى الأعمال التي حصلت على موافقة واحد أو أكثر من الكتاب أو الشعراء أو الباحثين المشهورين بالأولوية لدراستها. والآن تعالوا معنا لنلقي نظرة على نشاطات جمعية أهل القلم الإيرانية، ولكن بلغة الأرقام ودلالاتها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. لقد قامت اللجنة التأسيسية لجمعية أهل القلم الإيرانية بتطبيق الخطوات والبرامج التالية: تأسيس مهرجان الجائزة الأدبية لنيل القلم الذهبي وإقامة موفقة ل19 دورة منها، وقد رصد المهرجان أعمال 5 فئات تشمل روايات الكبار، شعر الكبار، الدراسات والنقد الأدبية، قصص الأطفال واليافعين، شعر الأطفال واليافعين، حيث قامت بتحكيم الأعمال لجنة تحكيم مكونة من 3 حكام. تأسيس الرزنامة الثقافية والأدبية لأهل القلم ونشر أكثر من 11 عددا منها، تأسيس مجلة دورية أدبية ناقدة بعنوان إقليم النقد ونشر 21 عددا منها، تقديم مقترح لتخصيص يوم دولي للقلم ومتابعة المقترح إلى مرحلة تصويت المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد على المقترح وتخصيص يوم 14 من تير في التقويم الهجري الشمسي الموافق للخامس من يوليو تموز يوما للقلم. الحصول على الترخيص الرسمي لإدارة جمعية القلم الإيرانية للنشر وتأسيس معارض للبيع الكتب، تقديم مقترحات لمعاونية الثقافة والإرشاد الإسلامي لطبع ونشر 100 تأليف بقلم 100 مبتدئ في هذا المجال و 160 تأليفا من 40 مخضرما في مجال الكتابة والتأليف. المقترح الذي رأى النور جزئيا عام 2012 من خلال نشر 28 تأليفا للمخضرمين، إضافة إلى نشر 89 تأليفا من قبل المبتدئين في مجال التأليف. إعداد سيرة حياة 60 شخصية من المشاهير الإيرانيين بدعم من المعاونية الثقافية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. إقامة الورش والدورات التدريبية لتعليم كتابة الروايات لبعض من المؤسسات الحكومية. إقامة اجتماعات لنقد ودراسة الروايات والقصص لأكثر من 2 سنين. المشاركة في الاجتماعات السنوية لجمعية الكتاب العرب بدعوة من رئيس الاتحاد وتقديم مقترح لتأسيس جمعية كتاب العالم الإسلامي والذي تم تصويته، تقديم مقترح إعطاء الشهادات الجامعية للكتاب والنخبة من الشعراء والذي تم تنفيذه بحق العشرات من الشعراء والكتاب من أعضاء جمعية أهل القلم وغيرهم، إقامة مهرجانات أدبية وفنية بعنوان تحية لنصر الله وأطفال غزة والبيعة مع الصحوة والولادة في منى، إعطاء 100 من المنح والقروض اللاربوية إلى أعضاء الجمعية.
أجل مستمعين الأحبة، لقد بادرت جمعية أهل القلم الإيرانية إلى إقامة الدورة 19 لمهرجان القلم الذهبي عام 2020، حيث تم فيها تحديد أفضل الكتب في 3 مجالات هي النقد والدراسة، الروايات والشعر للكبار، وكذلك الشعر والروايات لشريحة اليافعين، إضافة إلى تكريم أعضاء من المخضرمين الأدباء والمثقفين في هذا المهرجان الأدبي. من الجهود التي شهدت على صعيد الجمعية هي افتتاح المكاتب التنفيذية لجائزة فلسطين في سوريا ولبنان لجمع الأعمال ومناقشتها وتقييمها، وبالتالي إرسال تلك الأعمال إلى المكتب المركزي للتقييم النهائي. هذا وقد سعت الجمعية ضمن نشاطاتها إلى إقامة ورشات تعليمية في مختلف المجالات كتصحيح النصوص، التعرف على برمجية SPSS لدراسة البيانات الكمية الحاصلة ضمن عمليات البحث الميداني والاستطلاعات، دراسة المعاني وطريقة استخدامها في الخطاب الأدبي، الفكر الناقد، ورش تعليمية لحقوق النشر، ورش تعليمية للترجمة وتصحيح المضامين، ورش تعليمية للترجمة النقدية، وقراءة النصوص الكلاسيكية الفارسية ودراستها، إقامة الدورة 2 لمهرجان تشهل تشراق 40 مصباحا الدولي حول موضوع الإمام الحسين عليه السلام، وتقديم الدعم المالي لشراء الكتب في ربيع وصيف عام 2021 وتخفيضات وصلت إلى 20%. مستمعينا الكرام، نتعرف من خلال المقابلة التالية على أهم البرامج والنشاطات التي تقيمها جمعية أهل القلم الإيرانية من أجل تنمية مهارات الكتاب والمؤلفين.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والكاتب الإيراني، ما هي البرامج والنشاطات التي وضعت من قبل جمعية أهل القلم من أجل تنمية مهارات الكتاب والمؤلفين التي تقيمها الجمعية؟
طبعا إن هذه الجمعية من مهامها أن تستغل القدرات والخبرات والتجارب لدى الكتاب، حيث أنها تحاول بإقامة ورش عمل، وأن هذه الورش العلمية تساعد الجيل الشاب الذين يريدون الخوض في مجال الكتابة ليستفيدوا من تجارب السابقين، وأن تبادل التجارب فيما بين الجيل والجيل الآخر يتجسد في مختلف النماذج كإقامة ورش عمل كما ذكرت، وكذلك في الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع. ولذلك نلاحظ أن الجيل والراهن تمكن من أن يحصل على خطوات ناجحة أكثر من السابق، ونلاحظ أن رفوف الكتب مليئة بكثير من هذه الكتب التي ألفت خاصة في العقدين الأخيرين على أيدي وبريشة الكتاب الشباب المعاصرين، وهذا حصيلة تلك الاجتماعات واللقاءات والملتقيات التي كانت تقيمها هذه الجمعية بين الكتاب والمؤلفين الإيراني،
كذلك مشاركتها في معارض الكتاب الدولي سواء في إيران أو في خارجه. دكتور،
نعم أكيدا، ولاحظنا أن ما يسمونه التجسر الثقافي، يعني إقامة الجسر الثقافي بين إيران وخارجها عبر ساهمة والمشاركة في مثل هذه المعارض الدولية، قد ساهمت بكثير للتعريف بالكتاب الإيرانيين لدى الآخرين، وهذا مما أثار دوافعهم لترجمة كثير من آثارهم.
الدكتور، هل هناك دعم مادي من قبل هذه الجمعية للكتاب والمؤلفين؟
ما يسمونه بالقسائم المدعومة أو بطاقات خاصة لاشتراء الكتب بمناسبات إقامة المعارض للكتب في إيران من دعم المادي لهذه الجمعية للكتاب، لأجل أن المجتمع يحاول أن يكرم مكانة هؤلاء.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والكاتب الإيراني من طهران، وفقك الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر مرة أخرى الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، ونعود إلى ما تبقى من البرنامج. مستمعي برنامج ألوان ثقافية، من الواضح بمكان أن الفنانين خاصة المؤلفين والشعراء يتمتعون بشعبية ومكانة خاصة في المجتمع، حيث بإمكانهم أن يلعبوا دورا كبيرا في ترشيد المجتمع وتقوية الأسس الفكرية والقيمية في المجتمع، حيث يمكن للمؤلفين داخل إيران التعاون والتعامل مع دعاة الحرية من مؤلفي الدول الإسلامية بغية المساعدة على نصرة الكلمة العادلة على الظلم والقهر الذي يمارس اليوم ضد البشرية. ومن جانب آخر، يجب أن يملك الكتاب فهما صحيحا وعميقا للظروف الداخلية والعالمية، وأن يسعوا دوما إلى دراسة الوضع وترشيد المجتمع إلى ما يصلحه. على المؤلف أن ينظر إلى ما يحدث حوله نظرة عميقة، ولا يكون غير مهتم به، كما يجب أن يكون عنصرا سياسيا إيجابيا وعارفا بالسياسات وتطلعات المجتمع العامة ويشعر بالمسؤولية إزاءها. دعونا الآن نستمع إلى وقفة وتأمل. وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، إن القيم والمبادئ الأخلاقية في جميع الشؤون الفكرية والثقافية والمجالات الأخرى هي التي ينبغي أن تكون سيدة الموقف، ولكن ثمة توجه يحاول أن يدخل في نظام التأليف عناصر تخالف القيم الأخلاقية لمبررات غير مقبولة في هذا الإطار. أيها الأكارم، هنا نتأمل عند تصريحات وإشكاليات أثارها رئيس جمعية أهل القلم الإيرانية السيد محسن برويز، حيث بيّن أن البعض يتصور أن التسامح في مجال القضايا الثقافية والانسحاب من المبادئ والقيم سيجعل الفضاءات الثقافية أكثر انسجاماً مع الواقع، حتى إن البعض وبسبب احتواء مواقع التواصل أفلاماً غير أخلاقية يرى فيه ذريعة وتبريراً إلى تطرق الكتب الروائية للأمور غير الأخلاقية. وهناك ممن يرى أن زحزحة الخطوط الحمراء في القضايا الثقافية سوف تساعد كثيراً في تطبيقها وتنفيذها في المجتمع. إن وجود هذه الرؤى والتوجهات لدى البعض من المؤثرين على الساحة الأدبية ومجالات التأليف وفر الأرضية لحدوث مخالفات أخلاقية على هذا الصعيد، وإن لم يرتكبوا المخالفات مباشرة. يرى السيد محسن برويز رئيس جمعية أهل القلم أن نظام التأليف ليس بحاجة إلى وضع قوانين جديدة، بقدر ما يحتاج إلى دعم الإشراف والمراقبة وترشيد الطاقات بالتناسب مع المستجدات التي تشهدها البلاد، والتنسيق في توحيد المناهج والأطر التنفيذية، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع ما ينشر من المواضيع الثقافية في مواقع التواصل والتي لا أساس للصحة لكثير منها.
كنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية، وتناولنا موضوع جمعية أهل القلم في إيران. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم على بركة الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج. سؤالنا فيها هو: كيف ننجو من الشرك في الربوبية؟ نبحث معا عن الإجابة في نصوص ثقلي الهداية الربانية ووديعة سيد المرسلين في أمته صلى الله عليه وآله وسلم، نعني القرآن الكريم وهدايات عترته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. مستمعين الأكارم، إن النجاة من الشرك في الربوبية عقائديا هو بلا ريب أيسر من النجاة من الشرك العملي في الربوبية. فإذا اعتقد الإنسان قلبيا بأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي بيده عملية الخلق وأمر تدبير شؤون الخلائق، وأن الواجب رجوع العبد إلى ربه ومولاه وحده لا شريك له، وطاعته في كل شؤونه فيما أبلغه المؤتمنون على وحيه من شرائعه، إذا اعتقد بذلك نجا من الشرك العقائدي بالربوبية. وهذا ما يبينه الله تبارك وتعالى وهو يأمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ أصل أصول التوحيد العقائدي بشأن الربوبية، حيث يقول في الآية 64 من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال جل جلاله في الآيتين 39 و40 من سورة يوسف وهو يحكي هذا المنطق التوحيدي على لسان نبيه يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مشيرا إلى حالة التشتت التي توجدها عبادة الأرباب المتفرقين قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة والأخوات، أما النجاة من الشرك العملي في الربوبية فهي بنبذ طاعة كل من لا تكون طاعته طاعة لله عز وجل، وهؤلاء هم الأرباب من دون الله الذين اخترع المشركون وجوب طاعتهم دون أن ينزل الله بذلك سلطانا ويأمر بطاعتهم، كما تشير لذلك الآية 40 المتقدمة من سورة يوسف. قال الله جل جلاله في الآيتين 30 و31 من سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. روي في مجمع البيان عن عدي بن حاتم الطائي قال أتيت رسول الله وفي عنقي صليب فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته ثم أتيت إليه ويقرأ من سورة براءة هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حتى فرغ منها فقلت إن لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قلت بلى فقال صلى الله عليه وآله وسلم فتلك عبادتهم. مستمعين الأفاضل، وروي في أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير آية اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله أنه قال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم لما أجابوا ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. وفي الكافي أيضا عن إمامنا الصادق عليه السلام قال من أطاع رجلا في معصية الله فقد عبده وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام ضمن حديث في تأويل هذه الآية الكريمة قال: وأما أحبارهم ورهبانهم فإنهم اتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله، فنبذوه وراء ظهورهم، وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله ورسوله، وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي نتعظ بهم. ومن هذه النصوص الشريفة وغيرها يتضح أن من أوضح مصاديق الشرك العملي في الربوبية اتباع الأئمة المضلين والطواغيت أيا كان ظاهرهم دينيا أو غير ذلك، إذا أمروا بما لم يأمر الله عز وجل أو طاعتهم فيما يخالف ما جاءت به منابع الوحي الإلهي في ثقلي الهداية الربانية كتاب الله وعترة رسول الله الحاملين لسنته النقية وعلومه الأصيلة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء وجميل المتابعة، ودمتم في رعايته سالمين.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل، أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الديان منهم المقل؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل
ونحف الجسور.